الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في فتح المزيد شرح كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله، توقفنا في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وقد أخذنا شيئا من هذا الباب، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في هذا الباب ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. قال الشارح رحمه الله عليه قوله ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وهذه تزكية من إمام الأئمة. ابن خزيمة صاحب الصحيح هو إمام الأئمة، يطلق عليه إمام الأئمة فيزكي ابن جرير هذه التزكية. وقد كان صديقا له في الطلب محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير، وغير هؤلاء جماعة من المحمدين كان لهم ملازمة في الطلب. محمد بن نصر المروزي، محمد بن خزيمة، محمد بن جرير، فهذا الثناء ابن خزيمة على صاحبه ومن خبر أمره تزكية بالغة. قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. قال وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله، وإن كان رحمة الله عليه لم يكن له أتباع كأتباع الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم ومناهبهم، غير أنه كان من الفقهاء ومن العلماء. وآراء الفقهية موجودة ومنتشرة، وإن لم تنتشر انتشار أقوال الأئمة الأربعة، فعلى كل هو من العلماء المجتهدين ومن الفقهاء الكبار رحمة الله عليه. وهو الذي سأله السائل العبد الذي العبد الذي تزوجه سيده بأمه وكانت تؤذيه ويصبر عليها، تؤذيه بلسانها ويصبر عليها، في آخر الأمر قال إلى متى أصبر عليك؟ أنت طالق بالثلاث، إذا خاطبتني بخطاب إلا رددت لك بمثله. يعني إذا لم يفعل ذلك فهي طالق بالثلاث. فقالت لو أنت طالق. فبلس وما أدرى إيش يقول لها. فجاء إلى الإمام محمد بن جرير، محمد بن جرير الطبري، فقال له قل لها أنت طالق إن طلقتك، قل لها أنت طالق إن طلقتك. فأضاف جملة إن طلقتك، فرد لها بما قالت وأضاف هذه الجملة حتى لا يقع الطلاق. وإن كان بعد ذلك العلماء حصل لهم كلام كثير حول هذا الجواب، فمنهم من ارتضاه ومنهم من ارتضى غيره، فمنهم من قال يخاطبها بما تقول فيقال لو أنت طالق بالثلاث فيقول لها أنت طالق بالثلاث وهي مؤنثة يخاطبها بالتذكير فلا يقع الطلاق لأنه خاطبته بالتذكير. فقالت لو أنت طالق بالثلاث، فقال يخاطبها بما خاطبت به فيقول لها أنت طالق بالثلاث. ها كيف؟ طيب، وبعض العلماء لم يرتضي حتى هذا التذكير، وذلك أنه أن التذكير قد يقع على الأنثى بشيء من التقدير، قد يقع التذكير على الأنثى بشيء من التقدير، كأن يكون تقدير الكلام أيها الشخص أنت طالق بالثلاث، أو أيها الإنسان أنت طالق بالثلاث. والإنسان يطلق على الذكر والأنثى، والشخص يطلق على الذكر والأنثى. فإذا قال أنت طالق بالثلاث يقع هذا الإشكال، أنه على بعض التقادير يستطيع أن تخاطب المرأة بضمير التذكير إذا كان على تقدير كما عرفنا أيها الشخص أو أيها الإنسان أنت طالق بالثلاث، وهذا يصح إطلاقه على الذكر وعلى الأنثى. وبعض العلماء يضيف في الجواب إن شاء الله، أي يقول لا أنت طالق بالثلاث إن شاء الله. وكل هذه الأقوال فيها نظر، جميع هذه الأقوال فيها نظر، باعتبار أن مقصود المتكلم هو أن يسبها بما سبته به وأن يؤذيها بما آذته به، هذا هو مقصود هذا المتكلم. يعني يقول إلى متى أصبر، يعني أنت تؤذيني بالكلام وأنا أسكت سوف أرد لك بما يؤذيك، إن سببتني سببتك بمثل ما سببتني به، إن آذيتني بقول سوف آذيك سوف أؤذيك بما قلتني به، هذا مقصود هذا المتكلم. فإذا قالت له أنت طالق بالثلاث، هنا إذا قال لها أنت طالق بالثلاث هذا الشيء يؤذيها ولا ما يؤذيها؟ ولا هي تريده؟ ها هي تريده، والمتكلم إيش الذي غرضه؟ غرضه أن يؤذيها، يعني كما تؤذيه إذا آذيته بشيء يؤذيها بما آذيته به. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يرد عليها، أنه لا يلزم أن يرد عليها، وأن هذا لا يدخل في قوله السابق، لأن علم من مقصوده أنه يريد أن إذا آذته آذاها، وهنا لو خاطبها بهذا اللفظ ما آذاها، فلا يكون داخلا في كلامه السابق من حيث الأساس ومن حيث الأصل، فلا يلزمه أن يقول لا أنت طالق للثلاث، وإنما يسكت، وهذا لا يدخل في كلامه السابق الذي تلفظ به. فيعرف مقصود المتكلم من قرينة الأحوال، هذا القول الصحيح والذي اختاره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وأما الأقوال السابقة فيها شيء من الضعف والنظر. فإنه في الحقيقة خلاف مقصود المتكلم، وبعضهم جعل مخرجا وهو أن يقول لها أنت قلت لي أنت طالق بالثلاث، يعني يحكي قولها، قلت لو هي خاطبته أنت طالق بالثلاث فيقول أنت قلت لي أنت طالق بالثلاث، وهذا أيضا مخرج في نظر. فإن حكاية قول القائل لا يعد سبا له، هوش الذي يريد أن يسبها بما سبته به وأن يؤذيها بما أذته به. فالشخص إذا قال لشخص آخر إذا والله إن سببتني بشيء سببتك به، فقال له يا سيء الأخلاق، فالآخر أجابه بقوله أنت قلت لي يا سيء الأخلاق، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، هل سبه؟ هو قال والله إن سببتني بشيء سببتك به، إن سببتني بشيء سببتك به، فقال له يا سيء الأخلاق، فذاك أراد أن يتخارج من يمينه فقال لو أنت قلت لي يا سيء الأخلاق، يعتبر بر بيمينه ولا حنث؟ حنث، لأن حكاية القول لا يعد سبا لقائله، حكاية القول لا يعد سبا لقائله. فهذا الذي قال بعض العلماء أنه يقول لها أنت قلت لي أنت طالق الثلاث يجعلون هذا مخرجا، ما هو صحيح، هذا حكاية لقول المتكلم ولا يعد أذية له ولا يعد سبا له بمثل ما قال. على كل شاهدنا من ذلك أن ابن خزيمة رحمه الله عليه كان من أهل العلم ومن الفقهاء الكبار. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المشاهدين لا يقلد أحدا ولو أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان، الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مشهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، إلا أنه مذهب من قرض، ولكن مذهب من المذاهب الشهيرة في الأزمان القديمة، مذهب الثوري كان من المذاهب مشهورة، غير أنه انقرض. قال مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور وابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة، والحجاج المخزومي مولاه المكي ثقة إمام في التفسير، أخذه عن عباس وغيره، مات سنة 400. قالوا يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد، مات ساجدا رحمة الله عليه، وهذه حسن خاتمة له التي وفقها الله عز وجل على عبادة من العبادات. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله كان يلت سويق لهم فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقال هو اللات، رواه سعيد المنصور. قالوا بمناسبة الترجمة، والترجمة باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قالوا بمناسبة الترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبر وثنا من أوثان المشركين. فالغلو بوابة الشرك، يعني الغلو بوابة الشرك. قال قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهر حدثنا أبو الجوزاء بن عباس قال كان اللات رجلا يبت السويق سويق الحجاج. قال ابن خزيمة وكل العزاء، وكان الشجرة عليها بناء وأسار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لعن وسلم زائرات القبور، لعن زائرات القبور ثابت بشواهده، لعن زائرات القبور حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله المتخذين عليها المساجد والسرج فلا يثبت في الحديث، وإن كان المعنى صحيح يعني أن ذلك مما يحرم ولا يجوز، فاتخاذ المساجد على القبور قد جاءت الأدلة الصحيحة الدالة على حرمة ذلك، فقد دعنا النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتخذون القبور مساجد كما مر معنا. واتخاذ السرج على القبور كذلك منهي عنه باتفاق العلماء، وقد نقل اتفاق العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فتسريج القبور مما ينهى عنه بالاتفاق، تسريج القبور ينهى عنه بالاتفاق، فإن هذا الفعل من وسائل الشرك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو دون التسريج وهو التكسيس، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكسيس القبور، والتكسيس نوع زينة استعمال الجص الأبيض فيه نوع زينة، والتسريج أبلغ وأشد في الكلفة، تسريج القبور أبلغ من مجرد التكسيس من حيث الزينة ولفت الأنظار ومن حيث الكلفة، فالأمر أشد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن التكسيس فنهي عن الإسراج من باب أولى. وعلى كل كما عرفنا العلماء اتفقوا على حرمة ذلك، وأما التسريج على قدر الحاجة والمصلحة، التسريج العام على قدر الحاجة والمصلحة فهذا لا بأس به على قدر المصلحة، كأن توضع لمبات تضع عند الدفن ليلا فقط مقدار الحاجة، فإذا ما زالت الحاجة إذا ما زالت الحاجة أطفئ السراج فهذا لا بأس به على قدر الحاجة، أما التسريج المستمر فإن هذا مما ينهى عنه. قال الشارح رحمة الله عليه: قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي والصحابة، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه برواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: نعم صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. جاء الحديث بلفظ زائرات وبلفظ زوارات، والمعنى واحد، المعنى واحد، فزوارات بمعنى زائرات، وليس المراد بذلك تضعيف الفعل أي اللاتي يكثرن الزيارة، فإن لو أريد ذلك لقيل زوارات بالضم، زوارات أي اللاتي يكثرن الزيارة، لكن بالفتح زوارات أي النساء اللاتي يزرن المقابر، فزوارات بمعنى زائرات، فاللفظان على معنى واحد، وليس المراد بذلك ما عرفنا التضعيف، فإنه لو أريد ذلك لكان بالضم فقيل زوارات، زوارات أي التي يكثرن الزيارة، فلما قال زوارات كان المراد بذلك النساء التي يزرن، كقوله لعن الله زائرات القبور. فبناء على هذا يتبين خطأ من حمل حديث زوارات القبور على المرأة التي تكثر من الزيارة، فإذا كانت تزور في النادر فذلك مما يجوز لها، هذا من الخطأ، على أن الأمر لا ينضبط، فمعرفة الكثرة والقلة من الأمور النسبية التي لا تنضبط. وكما عرفنا لا يستقيم للمعنى الذي ذكرناه، لو كان المراد بذلك التضعيف كما عرفنا لكانت بالضم ولم تأتي بفتح. قال: وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم وثقه بعضهم. قال علي بن النجيني عن يحيى القطان: لم أرى أحد من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا، ولم يترك شعبة ولا زائدة، ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين: ليس به بأس، وهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن حافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، على كل حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ أحدهما عن الآخر، وليس بالإسنادين من يتهم بالكذب، مثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعدد طرقه، ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعدد طرقه وليس فيها متهم ولا خالف أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحب زيارته سواء شهدته أم لا، وهذا يشعر بهذا المعنى، وأنها ترى الفرق بين الرجال والنساء في باب الزيارة، لكن الذي دعاها إلى زيارته مع أن الزيارة لا تكون للنساء أنها ما شهدت موته، فتأولت الزيارة من أجل هذا المعنى. وعلى كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحكم إذا اختلف الناس. قال قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن مليكة عنها, ويخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب الشيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حيث عائشة فإن المحتج عليه احتج بالنهي العام فدفع ذلك بأن النهي منسوخ. نعم النهي العام نسخ, فالمحتج ما احتج عليه بالحجة الصحيحة احتج لها بحديث منسوخ فأجابته بأن هذا الحديث منسوخ. لكن إيش الحجة الصحيحة؟ أن يقال لها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور, احتج لها بما يتعلق بالنساء بالنهي الخاص بالنساء. أما الاحتجاج لها بالنهي العام الذي كان يشمل الرجال ويشمل النساء فهذا احتجاج غير صحيح. فلهذا دفعته عائشة رضي الله عنها بأن هذا الحديث من أحاديث منسوخة. قال ولا حجة في عائشة فإن المحتج عليه يحتج بالنهي العام فدفع ذلك بأن النهي منسوخ. ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها ثم أمر بزيارتها فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب, والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال, ولم تقل لأخيها لما زرتك, واللعن صريح بالتحريم, والخطاب بالإذن في قولي فزوروها لم يتناول النساء. كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها, هذا الإذن لم يتناول النساء, فإن النساء جاء في حقهن النهي خاص. وهذا اللفظ وهذه الضمائر ضمائر التذكير, فالإذن إنما هو للذكور, وأما النساء فقد جاء فيهن النهي الخاص. قال والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء, ومذهب الشافعي وأحمد في أشهر رواية عنه والمعروف عند أصحابه, فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص, إذ قد يكون قوله لعن الله زوارة القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليه المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة, وكذلك الآخر أي زيارة النساء القبور محكم. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور بعدة أوجه, أحد أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير, وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان, قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ يحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل, وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق, وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعرض أبدا للخاصة, ونهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الزيارة, وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعرض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور, وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور, ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل لإذن الرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين, كذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك, ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم مظنتها, فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة, وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من مصلحة ما يعرض هذه المفسدة, فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت, وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، أي لا يجوز المرأة أن تشيع، ويحتج بقول صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت، وهذا لا يثبت. وقول لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، كذلك هذا لا يثبت. ويؤيد ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قول صلى من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبا حتى يدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم الأحاد الصحيح أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، انتهى ملخصا. وهذا كلام حسن جليل، وكلام شيخ الإسلام كلام واسع مبسوط في مجموع الفتاوى، وهكذا العلامة القيم له كلام مبسوط في بيان النهي عن ذلك. قلت وعما استدل به القائل بالنص أجوب أيضا، من أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارضا بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نص، ومن أن قول الصحابة وفعله ليس الحجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زالت القبور ونحو ذلك فلا يدل على النص ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرة القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. على أنه حديث عائشة ليس فيه ذكر الزيارة، وإنما عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول لهم، لم تقل إذا زرت القبور، ما في حديث ذكر الزيارة، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول، علمها الذكر الذي يقال عند المرور بالقبور. وهذا قد تقول المرأة من غير زيارة، كأن تمر على المقبرة في طريقها، إذا مرت في حاجتها ومرت في طريقها وكانت القبور في طريقها فإنه يجوز لها المرور إذا لم تقصد الزيارة، إذا مرت لحاجتها وكانت القبور في طريقها تأتي بالذكر، فهذا الذكر ما هو مخصوص بزيارة بمن أرادت الزيارة، بل يقول كل من مر بجوار القبور من زائر أو غير زائر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمها ماذا تقول، ولم يقل لها إذا زرت القبور، وهي لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور، ما في الحديث ذكر الزيارة، فلا يدل على هذا المعنى. قال محمد بن إسماعيل في كتاب طن الاعتقاد هو الأمين الصنعاني، فإن هذه القباب والمشاهد التي صنت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالبا يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسن الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به، ولا هاتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثر، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرقت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتي السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، أي من الكرامات، وأنزل بفلان الضر وفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطن. والأم ما ثبت بالأحد النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحد ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة، انتهى. قالوا منه تعلم طبقة الحديث الترجمة، والله أعلم. قال قول المتخرين عليه المساجد، تقدم شرح في الباب قبله قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة، وإفلاطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذ المساجد وإيقاد السرج عليه من الكبائر. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. إلى هنا والحمد لله.